المصنف حفظه الله الثلاث الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مضطرطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرا وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسب. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بالمثال الخامس والمثال السادس من الأمثلة التي أشار المؤلف إلى أن بعض أهل البدع ادعوا أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها، وأن في ذلك تأويلا من قبل أهل السنة، وهم ينحون عن التأويل الذي هو بمعنى التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره. والمؤلف هنا قال المثال الخامس والسادس، وجمع بين المثالين ولم يجعل المثالين هنا مثالا واحدا، ولا يظهر لي وجه لهذا الجمع، لأنه إن كان الكلام عن المعية فالمعية جاءت في آيات كثيرة يكتفى فيها مثلا بمثال واحد، أو يقال المثال الخامس ويبقى على ما هو عليه، أو أن يقال إن في الآيتين تفريقا بين معاني المعية. على كل حال يحتمل أوجه، لكن لو أفرد وجعل مثالا واحدا فيكون هو المثال الخامس مثلا، فهذا مساو في السياق لما مر قبله. والمراد هنا في هذا المثال الذي أفاض فيه المؤلف القول يتعلق بمعية الله سبحانه وتعالى مع خلقه، معية الله مع خلقه، وهذا المثال من منطلق قوله تعالى وهو معكم أينما كنت في سورة الحديد، وكذا قوله تعالى في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هاتان الآيتان عند أهل السنة والجماعة وأيضا في غيرهما من الآيات الدالة على معية الله، نقول إن لله سبحانه وتعالى معية مع خلقه حقيقية كما في باقي الصفات، نقول لله سبحانه وتعالى معية حقيقية، لكن كيفية هذه المعية لا نعلمها، ومن مقتضى هذه المعية لله سبحانه وتعالى أن يكون معهم بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته بهم، أن يكون معهم بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته كذلك بهم. لكن المؤلف هنا أورد إرادين على هاتين الآيتين، فقال: هل يقال إن ظاهره وحقيقته، يعني ظاهرة المعية في هاتين الآيتين، هل الظاهر والحقيقة أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا هو السؤال الأول. والأصل أن الناس انقسموا في المعية، في معية الله سبحانه وتعالى، إلى ثلاثة أقسام. منهم من نفى معية الله، كالمعتزلة والجهمية، وشبهتهم دائما في صفات الله سبحانه وتعالى شبهتهم واحدة. لكن مما زادوه في هذه المعية، قالوا: لا ينبغي أن تكون المعية إلا أن تكون معية ذاتية، وهذه تقتضي أن يكون حالا معنا في كل مكان، والله منزه عن ذلك. فلذلك ينفون معية الله لخلقه. والقسم الثاني هم الذين أثبتوا المعية وبالغوا في إثباتها إلى حد أن قالوا: إن الله معنا في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، حتى قالوا: إن الله معنا في كل مكان. ووصل بهم القول إلى أن يكون الله معهم حتى في أماكن القدارة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل وصل القول بغلاتهم إلى القول بالحلول والاتحاد، حلول والاتحاد، ولهم في ذلك مقالات كثيرة، حتى جعلوا الله سبحانه وتعالى هو العبد، وأن الله سبحانه وتعالى حال فيه، ومقالاتهم في هذا كثيرة. بل بلغ الحلول والاتحاد عندهم إلى أن يكون الله سبحانه وتعالى حالا حتى في البهائم، هكذا يقولون. ومنه قول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هكذا بلغ بهم القول بالنسبة للحلول والاتحاد. والآخر يقول لصاحبه حينما رمى كلبا، فقال: لا ترمي هذا الكلب، وما يدرك لعله أن يكون هو الله. وهذا مما وصل به من قول بالحلول، أن الله حال في كل مكان حتى يحل بهذه الحيوانات، الله عن ذلك. وأما قولهم بأن الله حال بالبشر، فهذا وصل في جماعة منهم، وهم كثر. ومن ذلك قول ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. وقوله الآخر أيضا: رب مالك وشعب هالك وأنتم ذلك، يعني أنتم الرب وأنتم الشعب. الشاهد من هذا أن هؤلاء بالغوا في مسألة المعية حتى أوصلوها إلى درجة الحلول والاتحاد، درجة الحلول والاتحاد. وهذا لا شك أنه أفضل الأقوال على وجه الأرض. أما القسم الثالث فهم أهل السنة والجماعة، قالوا: نثبت لله سبحانه وتعالى معية حقيقية لائقة بجلاله مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه، ومن مقتضى هذه المعية الحقيقية أن يكون معهم بسمعه وبصره وقدرته، مع الإحاطة لخلقه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لأقسام الناس في معية الله. فالمؤلف أورد هذا الإيراد الأول، قال يعني معنى كلام المؤلف: هل ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يكون مختلطا بالخلق حالا معهم في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا. فالمؤلف أورد هنا إرادين على قولين من أقوال الناس في المعية، من أقوال الناس المعية، وهم الذين قالوا بالحلول أو على قول أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. ما هو القول الأول؟ يعني أن الله حال في كل مكان، هل السياق يدل على هذا؟ هل يفهم من قوله تعالى وهو معكم، يعني معنا هنا في هذا الجر، أو معنا بسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وهو مستوى على عرش عال فوق خلقه؟ نعم هذا هو، والسياق لا يدل أبدا على أنه معنا في كل مكان، معية ذاتية يعني بذاته، فإن هذا منافي لإيش؟ منافي لاستوائه على عرش وعلوه على خلقه. وسيأتي بيان هذا الكلام في المعية سيطول، لكن نبين مراد المؤلف هنا. فإذا السؤال الأول الذي طرحه المؤلف: هل هذا دال على الحلول والاختراق أو دال على الحقيقة، معية حقيقية مقتضاها السمع والبصر لخلقه، سمعه وإبصاره لخلقه، وقدرته وأيضا قدرته وسلطانه وتدبيره لهم؟ قال: لا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، حتى ما في مجال للدلالة على هذا بأي وجه من الوجوه. أولا السياق لا يدل عليه، ثم أدنى الوجوه، أدنى الوجوه أنك إذا أثبتت هذه المعية الحقيقية فالله سبحانه وتعالى أعلى من الأرض، الله سبحانه وتعالى أعظم من الأرض، بل إن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، والأرض لا 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 تعد شيئا في مقابل الكرسي، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، فكيف يكون في هذه الأرض والله سبحانه وتعالى أعلى منها وأعظم ولا يحاط به؟ فهذا أدنى الوجوه في مسألة الحلول والاتحاد، بل قالوا إنه يقتضي الحلول في أضيق الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلى من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، ولا يفهم من هذا أن الله معهم في نفس الغار، ولا يقول بهذا عاقل أن الله معه في نفس الغار. فالشاهد أن هذا لا يقتضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. قال: وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني في قبضته. فكيف يكون يعني، ولله المثل الأعلى، إذا قلت لك أنت الآن في قبضتك هذا الشيء الصغير، هذا المفتاح أو ما أشبه ذلك، هو في قبضتك، ثم أقول أنت في هذا، في هذا الشيء، فكيف تكون أنت تقبض هذا الشيء تكون أنت فيه وأنت أعلى وأعظم منه؟ ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، وهو يقول قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فكيف نقول إنه حال فيما هو قابض له؟ فهذا لا يقول به عاقل. قالوا: لأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه، يعني مرة تأتي وتقتضي المصاحبة، ومرة يكون من مقتضاها السمع، ومرة يكون من مقتضاها البصر، نعم، ومرة يكون مقتضاها التأييد. فالمعية مثلا قلت لك: اذهب وادعو إلى ما تعتقد فإنني معك، وأنا في مكاني، وأنت ستذهب إلى بلدك وقل ادعو إلى ما تعتقد وأنا معك، فهنا المعية إيش؟ معية التأييد، معية التأييد. إذا جاء الطفل كما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المثال، جاء الطفل وأرسله والده بشيء، وخشي هذا الطفل من الإعاقة فقال له لا تخف إنني معك أسمع، وهو ينظر إليه من الشرطة مثلا، فيكون في هذا المعية هنا إيه؟ معية المشاهدة، معية المشاهدة والسمع. طيب إذا كان رجل من خلف الستار وقال لهذا لا تخف إنني معك أسمع، هنا المعية إيه؟ بمقتضاها السمع، وإن كان ما فيها رؤية. إذن هي مرتبطة بإيه؟ على حسب السياق، فمرة تكون بالسمع، ومرة تكون بالبصر، ومرة تكون بالتأييد. هذا في حق البشر لأن قدرة البشر ضعيفة، نعم، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، فهو يراك ويسمعك ويؤيد، يؤيدك إن كنت من المؤمنين. فإذا في حق الله سبحانه وتعالى لا نقول إن السياق، أو نقول في حق الله يكون مرة بالسمع يعني أنه لا يشاهد، فالله يرى جميع المخلوقات لا يحجبه عن مخلوقاته شيء، ويسمع جميع المخلوقات. فإذا هي تختلف، أما هي تختلف بحسب السياق، لكنها لا في اللغة العربية لا يمكن أن تقتضي الاختلاط، المعية لا تقتضي الاختلاط، غاية ما فيها أن تقول أنت وزيد فيكون زيد مرافقا لك، لكن أن يختلط بك اختلاطا معي ما تدل عليه في القرآن ولا في اللغة العربية، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، وسيأتي زيادة بيان لهذا. ثم انتقل المؤلف إلى الجواب عن الاحتمال الأول، وتسمع الله لخلقه بما يقصد الحلول الاختلاط.
وتفسير معية الله معية الله تعالى لخلقه بما يقصد الحلول والاختلاط باب من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني،
نعم، هذا هو الجواب الأول عمن يدعي أن المعية تقصد الاختلاط والحلول، بأن السلف مجمعون على إنكار هذا القول، مجمعون على إنكار هذا القول، بل لم يقل أحد منهم بذلك مطلقا. هذا هو الجواب الأول.
الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف.
نعم، هذا هو الجواب الثاني، أن القول بأن المعية تقتضي الحلول والاختلاط قول باطل. لماذا؟ لأنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. أما الكتاب فواضح أدلة العلو فيها، نعم، أدلة العلو فيها ما جاء من الاستواء وغيره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. أشاهد أن أدلة العلو في الكتاب نعم كثيرة، وكذلك في السنة. وأما العقل فهم يقولون نعم إن من كان إلها قاهرا لخلقه مسيطرا عليهم فإن من مقتضى ألوهيته أن يكون عاليا، أن يكون عاليا عليهم، أن يكون عاليا عليهم، فهذا من مقتضى ألوهيته، هذا من جهة العقل. وأما من جهة الفطرة فهم يقولون أن الإنسان لو ترك وفطرته فإنه دون أن يتعلم إذا أراد أن يشتكي إلى الله فإنما يتجه ببصره إلى السماء، وإن لم يتجه ببصره فهو حينما يلجأ إلى الله يتعلق نفسه دائما بالعلو، يتعلق نفسه دائما بالعلو بأن الله يراه وبأن الله يراه ويسمعه، هذا من جهة الفطرة. إذن العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. قال وإجماع السلف أيضا على هذا، على علو الله سبحانه وتعالى. وما كان منافيا لما ثبت بدليل، هذا إذا كان بدليل واحد، وما كان منافيا لما ثبت بدليل، يعني دليل الكتاب أو دليل السنة أو دليل العقل أو دليل النقل أو دليل الفطرة أو إجماع السلف، كل هذه أدلة الآن، كل هذه الخمسة أدلة، ما كان منافيا لدليل واحد منها فهو باطل، فما بالكم بما كان منافيا لجميع الأدلة فهو أبطل. قال بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، لأنه مخالف لهذه الأمور الخمسة. مما يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحديد استواءه على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. ثم قال والله بصير بما تعملون، فهنا أثبت العلو في أول الآية، وأثبت مع العلو المعية، وأثبت مع المعية البصر، وهذا فيه مناسبة بين إثبات العلو وأن يكون من مقتضى المعية البصر والمشاهدة والتأييد والسلطان، وهذا كله جمعه الله سبحانه وتعالى في آية الحديث هذه، جمع بين الأمور الثلاثة: العلو الاستواء على العرش، والعلو والمعية، وأن يكون مقتضى هذه المعية إيش؟ الإبصار المشاهدة لخلقه. لكن ظن بعض ضعاف النفوس أن في هذا تناقضا بين آيات القرآن، ولا يقول بذلك إلا من انطمس قلبه وكان من الكافرين، أن يزعم أن كلام الله سبحانه وتعالى متناقض أو يعارض بعضه بعضا.
الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا.
نعم، والدليل على هذا هو أن من هذه اللوازم الباطلة التي تلزم القول بهذا أن الله يكون حال في جميع الأماكن، ومنها الأماكن المستقدرة، فتعالى الله عن ذلك، يعني الذي يقول إنه حال في كل مكان نلزمه ونقول يلزم من قولك أن يكون حالا معك في خلائك، في غرفتك، في جماعك مع أهلك، في كذا في كذا، وهذا من اللوازم الصحيحة أو الباطلة؟ من اللوازم الباطلة، لأن الله منزه عن ذلك، ولا يمكن أن يقول إنه معنا في أماكن دون أماكن، بل إنه يلزم من ذلك أن الله يزيد وينقص، يلزم من قولهم هذا أن الله يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ كلما استحدث من المخلوقات صار معه، يعني زاد، وكلما هلك من المخلوقات نقص. إذا كنا نقول إنه حال في كل مكان، فإن من اللوازم أنه إذا زادت المخلوقات كلما خلق خلقا آخر زاد معه، وكلما نقص معه، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ذكر هذا من اللوازم، ولا شك أن هذا من أفضل اللوازم، ولا يمكن أن يقولوا به، لأنهم لو قالوا به لكفروا.
فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الصفحة 103 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا.
يعني يمكن أن نقول ما مضى من كلام شيخ الإسلام هذا يدل على المعية العامة، يدل على المعية العامة، لأنه سيأتي ذكر المعية الخاصة في ثنايا كلامه الآن. ومثل الآن بحسب السياق، قال: تختلف أحكامها بحسب الموارد. وهنا قال: وهو معكم. وقال أيضا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثم قال: وهو معهم أينما كانوا. كل هذا دال على المعية، على المعية الخاصة، على المعية العامة. وسيأتي دلالة المعية الخاصة، لأن الألفاظ تختلف بحسب السياق. فمثلا عندنا العبودية، العبودية، الله سبحانه وتعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وكذا قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. فهذه عبودية عامة. إن قلنا يعني جاءت على ثلاث مرات: العبودية العامة وتشمل الكافر والمؤمن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والأخرى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فالأولى في العبودية مطلقة للكافر وللمؤمن، والأخرى أخص منها وهي للمؤمنين، وهي عامة، عبودية عامة من جهة التي تليها في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية هنا إيه؟ عبودية خاصة. العبودية هنا عبودية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الربوبية، كما قال تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فجاءت في آية، في آيتين متجاورتين: رب العالمين، ثم زيادة البيان: رب موسى وهارون. فالربوبية هنا لموسى وهارون أخص من إيش؟ من ربوبية العالمين، واللفظ واحد، لفظ الربوبية. وكذلك هنا لفظ العبودية كذلك لفظا، لفظ واحد. وهكذا في لفظ المعية، جاءت المعية بحسب الإرادة معية عامة، وجاءت في إرادة آخر بمعنى المعية الخاصة، وهي التي سيشير إليها الشيخ.
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد.
نعم، وهذه هي المعية الخاصة التي ذكرت.
ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب الموضع أو تدل على قدر مشترك بين
المواضع،
على حسب
المواضع،
حسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
هذا الكلام أيضا مبين لما ذكرنا، وإن كان المؤلف هنا اختصر كلام شيخ الإسلام أو جاء اختفى ببعضه، وإلا في شيخ الإسلام أفاض بهذه المسألة وأضاف وأشار إلى ما ذكرنا من الأمثلة فيما يتعلق بالعبودية وما يتعلق أيضا بالربوبية. فلو أتى بها المؤلف هنا فازداد البيان، وإلا في المعنى على ما ذكرنا، معنى كلام المتأخر هذا على ما ذكرنا في التفريق، أن المواضع الإطلاق يختلف بحسب المواضع، فجاءت هنا ربوبية خاصة وجاءت هنا ربوبية عام، كما أن المعية هنا جاءت معية خاصة نعم من مقتضاها التأييد والنصب، وجاءت معية عامة من مقتضاها إيش الاطلاع والمشاهدة والتدبير والسلطان على خلقه.
ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مقترضة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعنى